بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، أعاني من وساوس.
نعم.
متنوعة، يعني وساوس في الطهارة، ففي أشياء سويها خاطئة، وفي أشياء ما أدري هل هي وسوسة ولا تقع. فبعضها مثلا عندي من المشاكل هذه، عندي مشاكل صحية قولون وقلبور والوساوس، فتجعلني أبطئ في دورة مياه كنتر.
نعم.
فتفوتني صلوات عدة، وأحيانا يعني مثلا إذا بقى ساعة فقط على وقت مثلا الصلاة ممكن تفوت إذا ما دخل. هل تأخيري إلى هذه الساعة وفوات الصلاة بعدها يوقعني في الكفر والعياذ بالله؟
طيب أبو صالح، إن شاء الله الكفر عنك بعيد بإذن الله.
أجزك. سؤال ثاني.
أيوة.
أني الأسئلة عندي تكثر، يعني شبه يوميا عندي أسئلة كثيرة جدا.
أيوة.
هل يلزمني أني أستفتي فيها، ولا إذا غلب على ظني أنها وسوسة أكتفي؟
إن شاء الله أبو صالح.
أجزك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من المعروف أن عدة المرأة 4 شهور و10 أيام.
نعم.
إذا توفى الزوج في بيته فأخذت الجثة إلى بيت ابنه بعيد عنه في نفس المدينة، فبقيت هذه المرأة في بيت ابنها، فقالوا لها أن تحسب العدة من بيت ابنها لأنه ابنها، رغم أن هذا المتوفي مات في بيته ولديه بيت ولديه كل شيء.
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا يا أستاذ. أو قالوا لها أن تذهب بعد 3 أيام.
طيب،
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي أول سؤال.
إيه؟
بين السجدتين.
نعم.
أنا أطول أدعي دعاء، يعني ما بس أقول ربي ارزقني واغفر لي، أدعي أطول في الدعاء، يعني أطول دعاء طويل.
شاء.
في من الأدعية الحمد لله اللي أنا، يعني حتى في الفرض من الأدعية اللي أنا أدعيها يعني لاحظ فيها استجابة الحمد لله، بس أنا سمعت شيخ يقول لا، يعني ما تطول في الدعاء إلا بس تقول اللي دعاء الرسول اللهم صل عليه في بين السجدتين.
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يمكن قبل 40 سنة يا شيخ، يعني أنا كنت حامل، وبعدين سبحان الله رحت أراجع المستشفى، قالوا خلاص يمكن دحين لازم نولد
ولا يعمل بالوسوسة. هذه في مسائل العقيدة، كذلك مسائل العمليات والفروع اللي هي مسائل الطهارة والصلاة وغير ذلك. بارك الله فيك يا أخوي أبو صالح، حاول من اليوم من اللحظة أنك تنعتق عن هذه الوساوس، ولا تقول مسألة صعبة أبدا، صعبة على العاجز، صعبة على اللي ما عنده إرادة. أما اللي عنده إرادة ويريد الله والدار الآخرة وعنده يقين، ما يمكن يخالف المليارات هذه. الناس كلها معقول على غلط وأنت على صح مثلا، أبدا اكنس هذا وارفضه والفضه وانفه عنك، واحرص على أنك لا تطيل في دورة المياه. دورة المياه تقضي الحاجة أخرج مباشرة. الشيطان يقول لك لا يمكن وما يمكن، قل اخسع عدو الله، ما في ممكن ولا ممكن، أنت على يقينه هو اللي قاعد يضعف هذا اليقين اللي عندك. توضيت وخلصت ورحت تصلي، قالك الشيطان ها يمكن، ما غسلت كذا، يمكن ما وصل، قل اخسع عدو الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وروح صلي مباشرة وأنت على أجر وخير، بارك الله فيك. سامحوني طولت، لأني الإخوة اللي يعانون وسوسة كثر، واللي يتصلون علي من يعني تحت الهواء، واللي يرسلون الرسائل، فأنا يعني يمكن أبو صالح إن شاء الله يؤجر على هذا السؤال المتجدد دائما، لعل إن شاء الله يؤجر عليه ويصير سبب يدعون له الناس أن الله عز وجل يبعد عنا الوسوسة. فأطلت لهذا السبب، لأن في مشاكل عند بعض الناس، وساوس مبتلين فيها وما يعرف كيف يتخلص، والأمر يسير لمن يسره الله له. أبو صالح يسأل يقول أيضا عندي أسئلة يومية كثيرة جدا، يعني هل يلزم أني أسأل عنها ولا ما يلزم إلا الشيء اللي كذا؟ يا أبو صالح بارك الله فيك، ما منا أحد إلا ويطرأ عليه سؤال، الصحابة طرأ عليهم أسئلة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بهذه الكثرة لا، هذه من الوساوس. ولذلك يا أخي الفاضل في أسئلة ما تحتاج إلى سؤال العلماء، ما تحتاج إلى سؤال العلماء، وفي أسئلة لا تحتاج، فاللي تحتاج ومشكل عندك اسأل أهل العلم اللي تعتقد بأنك وصلت إلى مرحلة ما تدري هذا، ما تعلم الجواب. أما قضية الأسئلة اللي هي سببها ومنشأها الوساوس، لا اتركها. الآن مش اللي يخلي بعض الناس يستمرون في الوسوسة؟ لأنه يكرر السؤال، يجي عندي يسألني، ثم يروح لحد المشايخ في قناة ثانية ويبدأ يسأل نفس السؤال، ثم يروح الإذاعة يسأل، ثم يجي الإمام المسجد يسأل نفس الأسئلة، بالعكس بل يستولد، ها، والسؤال ينشطر عنه أكثر من سؤال. هذه وسوسة، هذه ما تسأل عنها. أنا ذكرت لك الآن دورة المياه، تدخل تقضي حاجتك تخرج مباشرة بعد الاستنجاء أو الاستجمار، وأنا أفضل لك يا أبو صالح تستجمر بالورق بالمناديل، حتى أنك تخزي شيطانك وتنتصر على شيطانك ولا تترك إلا مجال. الصحابة أغلبهم كانوا يستجمرون بالحجارة، النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالحجارة، استجمر بالحجارة. الآن الموسوس يقعد له ساعة ساعتين على حنفية الماء وعلى رشاش الماء، ها، جالس في الحمام، هذا وسوس، هذا ظلم للإنسان، قاعد يظلم نفسه، هذا يجعل الشيطان يضحك عليه وينبسط من هذه الحالة. لا، ما يصلح هذا الكلام. ولذلك أنا ذكرت لك ما يسمى بكسر الحاجز. أنت الآن في 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 دورة المياه، أنا أفضل لك أنك تستجمر ما تستنجي، حتى تخزي شيطانك وتبعده وتجعله ينهزم مباشرة. الوضوء بالماء، بارك الله فيك. زهرة من الجزائر تقول امرأة توفي عنها زوجها، معلوم بأن عدتها 4 أشهر و10 أيام، أخذها ابنها إلى بيته، قال الناس لها بأن العدة تبدأ من ذهابك إلى بيت ابنك، وقالوا لها أيضا بأن العدة تبدأ من بعد 3 أيام. ما حكم هذا الكلام زهرة؟ بارك الله فيك، هذا الكلام صادر عن جهل، هذا الكلام صادر عن جهل، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تسأل الجهال أو أن تسأل بقية النساء اللي من جنسها مثلا لا يعرفنا هكذا، مجرد يستحسننا ويقولنا بالهوى. لا، الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا العلماء، ما تسأل الجاهلات، ولا يجوز لها ذلك. العدة تبدأ من ساعة وفاة الزوج، من ساعة وفاة الزوج، وليس من بعد الدفن، لا، من ساعة وفاة الزوج. الزوج توفي الصباح بدأت العدة، دفن في الليل ما له علاقة، تبدأ العدة من الصباح. وبعدين يعني قضية أنها تذهب إلى بيت ابنها، من الذي قال لها تذهب إلى بيت ابنها؟ المرأة التي مات عنها زوجها تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، ما يجوز لها تخرج إلى بيت آخر، ولا يجوز لها تسافر إلا لضرورة. البيت آيل للسقوط، البيت منفرد، تخشى من اللصوص في منطقة يكثر فيها الختلة واللصوص وأهل العرامة وأهل الشر مثلا، نعم تنتقل. أما جالسة في بيت عندها أولادها وبناتها، عندها جاراتها، عندها قريباتها، ما يجوز تنتقل ولا تخرج إلى بيت ابنها بأي حق، إلا إذا كان ضرورة، إلا إذا كان حاجة. المرأة كبيرة في السن، مقعدة، ما عندها أحد، لا ولد ولا تلد، ما عندها أحد يقوم عليها، ممكن. والأصل أن يأتون إليها، ما استطاعوا يأتون إليها، هي يأخذونها إليهم. فالمرأة هذه الآن أخطأت خطأين، الخطأ الأول انتقلت إلى بيت ابنه، وأنا أستثني إذا كانت مضطرة أو محتاجة، نعم يجوز لها. أما الأصل تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، حتى لو كان أجار مستأجرة تعتد في هذا البيت المستأجر، وليس شرطا أن يكون بيت يملكه الزوج. الثاني أن العدة تبدأ من ساعة وفاة الزوج، وليس من انتقالها إلى بيت ابنها أو من بعد 3 أيام. ويبقى عليها مهمة ضروري تخبر فيها من أفتاها بغير علم، تقول لهم اتقوا الله، خافوا الله، لا تتحملون وزر القول على الله بغير علم، والقول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم. فالله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. ولذلك تخبرهم بهذا. يا زهرة بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول يعني بالنسبة للدعاء بين السجدتين يعني أنا أطيل، سمعت بعض العلماء قالوا لا تقتصرين على الوارد، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول بين السجدتين أستغفر الله، كان يقول بين السجدتين اللهم رب اغفر لي رب اغفر لي. بعض العلماء قالوا يقولها مرتين، وبعض العلماء يقول 3، وجاء في السنن أيضا زيادة رب اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني وارفعني، قالوا هذا أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل الجلسة بين السجدتين كما في حديث أنس وغيره حتى يقول الصحابة يقولون قد نسي، هكذا يقول قد نسي النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون بأنه نسي، لكن هذا لم يكن ديدنه ولم يكن هديه المستمر والدائم، وإنما فعل هذا أحيانا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أختي الفاضلة أم محمد بالنسبة للدعاء بين السجدتين ترتيبه كالتالي: أولا الاكتفاء بقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثانيا الزيادة على ما ورد، الزيادة على هذا بما ورد مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني وارفعني، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث أن تطيلي الدعاء بين السجدتين على شريطة أن يكون هناك اعتدال في مسألة السجود ومسألة الركوع، فإذا أطلت الركوع مثلا كنت تصلي لوحدك، فإذا قلت سمع الله لمن حمد أيضا تطيلين القيام، تقولين الله رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي، وتأتين ب سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم تأتين بما ورد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مثلا. وإذا سجدت يكون السجود يعني مثل زمن الركوع، وتجلسين وتطيلين، يعني تقولين هذا الدعاء ولو زدت لا حرج في ذلك، والاقتصار على الوارد هو الأصل. بارك الله فيك. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب كيف الصحة؟ تمام.
مرحبا مرحبا إبراهيم.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخنا الحبيب.
أهلا وسهلا.
شيخنا الله يسامحك عندي سؤالين جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول: ما هو موقف المسلم من الزلازل وحكم من ينسب ذلك للطبيعة؟
إن شاء الله.
تمام. والسؤال الثاني الله يسلمك: هل الركن اليماني من الكعبة يمسح عليه أم فقط لمسه؟ وهل هناك فضيلة في ذلك؟
يمسح أو يلمس؟
أو يلمس فقط لمسه أو نمسح عليه؟
إن شاء الله.
هل هناك فضيلة في ذلك جزاك الله خير؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
شكرا زين جزاك الله خير.
حياكم الله. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه كلكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
شيخ سؤالين: السؤال الأول، إحنا عندما نشتري في من السوبر ماركت يعطونا كوبونات، فما حكم هذه الكوبونات؟ يعني نكتب أسامينا ونحطيها في الصناديق هذه
إن شاء الله،
زو حتى في المصارف، هاي المصارف مصرف يعني الصراف الفلوس بعد يعطونا كوبونات ونحطيها بعد في الصناديق ويسحبون عليها
محلات الصرافة.
نعم
محلات الصرافة.
نعم محلات الصرافة. نعم يعطونا كوبونات ونضعها في الصناديق
إن شاء الله. أبشر يا محمد
يكون فيها جوائز. إنزين السؤال الثاني: في ناس أغنياء يعطون زكاتهم لأهلهم من الأغنياء، وإذا رفضوا يعني إنهم يستلمون يعني هذه الزكاة يعني يمكن توصل للقطيعة، فما الحكم؟ يعني أغنياء يعطون أهلهم أغنياء الزكاة، فما الحكم يا شيخ؟
الزكاة ولا الصدقة يا محمد؟
زكاة يا شيخ، زكاة وليست صدقة.
أيه.
جزاك الله خير.
مرحبا محمد. تفضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
أخنا الفاضل كيف حالك؟
مرحبا مرحبا.
جزاك الله خير وبارك إن شاء الله.
آمين.
أو قلنا إن شاء الله، لا بدون إن شاء الله. إن شاء الله عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للاستقامة. نسمع يعني هذه الأيام يقولون ساعة لربك ساعة، هذا الاستقامة يقولون. بعد العجيب إنه يجون دليل. حديث حنظلة ساعة وساعة.
إيه ساعة وساعة نعم.
وكيف ممكن يكون الإنسان مستقيم ونفس الوقت يكون عنده توازن واعتدال؟
إن شاء الله.
زي ما ترى يعني أحوال. في منها مستقيم في ما عنده توازن.
أبشر يا عبد الله وضحت الفكرة. السؤال الثاني.
هذا السؤال الثاني.
طيب.
ولا السؤال أول هذا.
طيب يلا. ماشي اندمجت يعني سؤالين في
سؤال. عندي بعد سؤال يلا.
ها تفضل.
تسمعني؟
ها تفضل تفضل.
بالنسبة كلام حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه عندما رأى أنه يشيل مصحف يعني أو أوراق من الأديان أخرى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم زعل يعني قال أمو هو كون أنتو فيهم يعني. فكيف في رواية أخرى يجوز أنك تتحدث عن بني إسرائيل، فكيف يعني ممكن أوفق أو أفهم هذا الموضوع؟
أبشر يا عبد الله أبشر. مرحبا مرحبا الله يحييك. طيب محمد من السعودية بارك الله فيها تقول قبل 40 سنة تقول كنت حاملا وذهبت إلى المستشفى وقالوا لي لازم يعني نولدك الآن، تقول رجعت للبيت لأن عندي أطفال وعندي كذا، أرتب البيت أرتب وضع الأطفال، تقول لما رجعت ثاني يوم توفي الطفل بسبب التفاف الحبل السري على عنقه، تقول هل علي شيء؟ أختي محمد بارك الله فيك فيما يظهر بأنه ليس عليك شيء لأنك ما تعمدت هذا، خاصة وأن الأطباء ما أنذروك ولا حذروك ولا أخبروك بالخطر الذي يتعرض له الطفل، ولذلك ليس عليك شيء وهذا قدر الله جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولذلك الذي يظهر من خلال سؤالك وشرحك ووصفك للحالة أنه ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد من السعودية تسأل عن هاروت وماروت، تقول يعني هناك قصة بأن امرأة يعني ذهبت إليهما وكذا، تقول يعني الآية الكريمة تقول وما أنزل على الملكين كأن هذا نفي، وبعدين تقول الآية وما يعلمان من أحد، يعني تريد شرح في هذا. أختي الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسحر حقيقة وموجود وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هنا بدأ خلاف العلماء، هل المقصود ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هو هذا المراد به السحر أم أنه شيء آخر؟ خلاف بين العلماء، وكتب التفسير طافحة بذكر هذا الخلاف، ويعني العلماء خاصة هذه الآية يعني يستعملون فيها القواعد اللغوية. ولذلك عموما حتى لو فرضنا بأن الله عز وجل أنزل ملكين، لأن في قراءة وما أنزل على الملكين، إذا قلنا ملكين مثنى ملك يكون بشري، وإذا قلنا ملكين يكون مفردها مثنى مفردها ملك، وهو الملك الخلق النوراني الذي محله وسكناه في السماء. والمقصود أختي أم محمد رضي الله عنك بأن الله عز وجل قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآيات. وبالنسبة للقصة هذه ذكرها بعض جاءت في دواوين السنة مسندة إلى عائشة رضي الله عنها، وبعض العلماء يجود إسنادها يقول القصة إسنادها جيد إلى عائشة، وهي أن امرأة من دومة الجندل، ودومة الجندل مدينة معروفة مشهورة في المملكة العربية السعودية قديما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت موجودة وفتحها خالد بن الوليد. امرأة هذه فقدت زوجها وذهبت إلى ساحرة وقالت لها إذا تريدين أن تحصلي على زوجك اركبي معي إلى بابل، فأتت بكلبين أسودين، ركبت الساحرة هذه كلبا وركبت هذه المرأة كلبا آخر، تقول فطارت طارا إلى بابل. طبعا الكلبين إنما هما شيطانين، فلما وصل بابل أتيا غارا أو كهفا فيه شخصان معلقان من عراقيبهما، من عراقيبهما، يمكن لعلكم تلاحظون بعض النوع من أنواع الخفافيش يعني يتدلى من رجله، فكذلك هذه الصورة يعني. فقالت بأن هذه المرأة تريد زوجها، فقالوا لها اذهبي فبولي في تلك النار، فلما ذهبت خافت وكانت النار مؤججة فرجعت، فقالوا لها بلت في النار؟ قالت نعم. قالوا لها ماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيء. قالوا كذبتي، أنت ما بلت في النار. فالثانية أيضا خافت فقالوا لها كذبتي، أنت ما بلت في النار. الثالثة قالوا لها بلت في النار؟ قالت نعم. قالوا لها ما، قال لها ماذا رأيت؟ قالت رأيت كأن فارسا خرج مني فطار في السماء، فقال لها هذا الإيمان خرج منك، نسأل الله العافية والسلام، هذا الإيمان خرج منك. وبعد ذلك طبعا حصلت يعني أحداث في هذه القصة، فرجعت المرأة تريد التوبة، ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجدته قد مات، وجدت عائشة فقالت لها استفتي الصحابة، والقصة عموما بعض العلماء يرى ضعف هذه القصة وبعض يجود إسناده، لكن أختي الفاضلة على فرض ضعف القصة هذا لا يضعف من خطورة السحر، السحر شأنه عظيم وخطير، ولذلك الله عز وجل قال في هذه الآية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر أول ما ذكر الشرك ثم السحر والعياذ بالله، السحر، والعلماء يعدون السحر ناقض من نواقض الإسلام وقادح من قوادح العقيدة، السحر خاصة الذي يكون الساحر فيه يتقرب إلى الجن بالذبائح ومثلا إهانة شعائر الإسلام أو مثل ما عظمه الله عز وجل، لأن السحرة تشترط عليهم الجن ذلك، أو يذبح يتقرب إلى الجن بالقرابين والذبائح، هذا يكفر يعني يكون خارج عن ملة الإسلام حتى لو زعم بأنه مسلم، لأن الله أكفره في القرآن والأدلة جاءت ببيان كفره، ولذلك عقوبة الساحر في الإسلام شديدة جدا، والسحرة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهم من شر الناس أخطر الناس هؤلاء السحرة، لأنهم يدمرون، فكم يعني قتلوا من شخص، وكم أمرضوا من شخص، وكم أذهبوا عقل شخص، وكم فرقوا بين زوجين، وكم فرقوا بين أخوين، وكم فرقوا بين تاجرين شريكين، وكم 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 والعياذ بالله، وكم قربوا بين عدوين، هذه يسمونها سحر العطف، وفي سحر الصرف. فلذلك أختي الفاضلة هذا لا ينزل من خطورة السحر، حتى لو قلنا بضعف هذه القصة، وعندنا من النصوص في الكتاب والسنة ما يدل على خطورة السحر، وأن كل من سلك هذا المسلك فإنما هو سالك طريق يقود إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. أم محمد من السعودية تقول يعني الشخص يعيش في نعم كثيرة ولله الحمد والمنة، لكن أحيانا لما تمر عليه يعني بعض الأشياء مثلا وبعض المشاكل يتضايق منها، تقول هل عليه إثم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا تشكرين على ذكر الاعتراف بنعم الله عز وجل، لأن هذا من الأمور الواجبة على العبد أن يلهج بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة، ولذلك الله عز وجل قال وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والله جل وعلا أمر بشكره، قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الله أكبر، هذا الواقع، قليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا. والله تعالى في آية واحدة وعد وتوعد، قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المسألة الثانية، أغلب الناس لما يمر بمشكلة وقضية وفتنة أو شيء ينسى نعم الله ويبدأ تفكيره كله يتجه إلى هذه المشكلة، مرض ولا خسارة ولا مشاكل أسرية مشاكل كذا، نسأل الله العافية والسلام، ينسى نعم الله عليه. ولذلك لو عدد النعم تقزمت المشاكل بل ذهبت، والإنسان كفور، نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى شكور، الله تعالى شكور، والإنسان كفور بسرعة ينسى. يعني لو الآن إنسان مثلا عايش في نعم، طبعا بعض الناس متى يختبرون في الابتلاءات، يعني تشوف بعض الناس يقول الحمد لله الشكر لله اللهم لك الحمد نحن في نعم، لو صاب مرض سخط والعياذ بالله، انقلب على عقبه، انقلب على نفسه، بدأ يبدأ يتضجر ويبدأ تشوف تقول هذا والعياذ بالله ما عنده ولا نعمة، وهو غرقان، هو غارق عفوا، غارق في نعم الله، غارق في نعم الله، يتقلب في نعم الله ليل نهار، لكن مجرد أن الله تعالى اختبر في مرض في خسارة في مشكلة مثلا، نسأل الله العافية والسلامة، ما كأن أبدا أنعم الله عليه بنعم بمثل هذا النعم. ولذلك ماذا قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأنا دائما أقول أي إنسان يعني مرت فيه أزمة، فصل محزن، فتنة، مرض، شيء، يجيب ورقة وقلم ويبدأ يذكر نعم الله. أول نعمة نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الأمن في الأوطان، والله هذه من أعظم النعم اللي أغلب الناس ما هم قدرها. وشوفون ناس حولنا يبغى رصيف، قطعة على رصيف والله ما يلقاها، يبغى ينام على جزء من الرصيف ما يجده، والناس في نعم، نعمة الأوطان هذه من أعظم النعم، تتحقق فيها الضروريات الخمس، نعمة الزواج، نعمة الأسرة، نعمة السيارة، في ناس يريدون البايسيكل، هذا السيكل، الدراجة، الهوائية، ما هو بلاقي، وهو ما شاء الله راكب سيارة لكن يتسخط، ونعمة كذا ونعمة كذا يعدها، والله تختفي هذه المشكلة اللي يتعرض لها. نعمة الصحة، يعني بعض الناس ابتلي بمرض، طيب وين بقية الصحة اللي أنت تتقلف، أنت غارق في نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الأمن، نعمة الاستقرار، نعمة الجماعة، ونعم كثيرة، نسأل الله تعالى أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه. قضية أن يا أم محمد، قضية الواحد يعني تضايق، هذا ما هذا له أجر، يؤجر على أن تضايق لكن مسك لسانه، ما قال الهجر وما تسخط ولا اعترض على قدر الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، هم يعني ضيقة الصدر هذه عشان مشكلة مرت فيه، وهو يقول الحمد لله اللهم لك الحمد. هذا الهم ما دام انه ماسك لسانه وضابطا تصرفاته وما قال اعترض على قدر الله ولا اعترض على قضاء الله، وانما قال الحمد لله، يؤجر على هذا الهم، هذا الحزن، القلق اللي يمر عليه الانسان لانه تعرض لمشكله، هذا يؤجر عليه بحول الله تعالى. ابو ابراهيم من عجمان بارك الله فيه يسال يقول ما موقف المسلم من الزلازل، وما الموقف أو ما حكم من ينسب ذلك إلى الطبيعة؟ أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لما يحصل في هذا العالم سواء العلوي أو العالم السفلي، كل هذا بقدر الله عز وجل، ولذلك يقول الله جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا، قل جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. فما يحصل من خير أو شر، من حرب أو سلم، من زلازل، من براكين، من عواصف، من فيضانات، من أمن، من صحة، من مرض، كل شيء هذا كله بقدر الله عز وجل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولذلك الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام، وما من حركة ولا سكون في هذا الكون في هذا العالم في هذا الملكوت إلا وهي بقدر الله عز وجل. أرأيت السكون؟ هذا الشيء الثابت بقدر الله. أرأيت الحركة؟ بقدر الله. ولذلك الله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقدير، وما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك الزلازل والبراكين والفيضانات والسلم والحرب والصحة والمرض والأمن والخوف، كل هذا بقدر الله عز وجل. هذا من لم يؤمن بهذا فليس مسلما، من لم يؤمن بهذا فليس مسلما. أمر الثاني، إضافة هذا إلى الطبيعة، إذا كان والله إضافة سبب أن والله حصل فراغ في كذا فالله جل وعلا قدر ذلك، هذا أمور يعني ربط ما حصل من تقدير الله بالأسباب، لأن الله تعالى خلق الأسباب وخلق المسببات. أما جعل هذا بمعزل عن تقدير الله عز وجل وأن هذا سببه الطبيعة، فهذا نسأل الله العافية والسلامة على قائل هذا الأمر، هذا لم يفهم الإسلام ولم يفهم أصول الإيمان ولم يفهم ما معنى القدر، ولذلك هو ذهب إلى هذه الطبيعة. من خالق الطبيعة؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق البحار والنجوم، هو الذي خلق الرياح والأمطار، الله خالق كل شيء. هذه الطبيعة التي ينسبون إليها الفعل، من الذي أوجدها؟ من الذي خلقها؟ من الذي قهرها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز للإنسان أمام مثل هذه الحوادث والله ينسب هذه للطبيعة، يقول الطبيعة هي الفاعلة، هذا يعني جعل هناك خالقا مع الله عز وجل. أما قضية أسباب، نعم الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، جعل لكل شيء سببا. وهذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هذه الزلازل نسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين وأن يشافي الجرحى وأن ينقذ العالقين في هذه الزلازل التي نسمع عنها، وأن يعني وأن يجعل ما أصاب يعني هؤلاء من أهاليهم يجعل هذا كفارة ورفع الدرجة. بالنسبة لهذه المسألة، على ألمها وعلى حزن الناس وعلى وقعها الشديد على الأنفس، إلا أنه يجب على الإنسان أن يربطها بقدر الله عز وجل، وأن الله تعالى له الحكمة البالغة في ذلك. فالله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تعلم يا أبا إبراهيم أن كل من مات تحت أنقاض هذه البنايات شهيد بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل مسلم يتمنى الشهادة، ومن مات تحت هذه الأنقاض تحت هذا الهدم فهو شهيد ولله الحمد والمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشهداء 5، وذكر منهم الهدم الذي يموت تحت البنيان، يسقط عليه جدار أو بناية أو سقف أو شيء، هذا شهيد بإذن الله عز وجل. الناس تطلب الشهادة، هذه الشهادة أتتهم بالمجان، والإنسان بالنسبة لأجله لا يتقدم ولا يتأخر. هؤلاء لو لم يموتوا بالزلازل، والله الذي لا إله إلا هو لماتوا على فرشهم، لماتوا على فرشهم، لأن الله جل وعلا قال: لكل أجل كتاب. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك الله عز وجل رد على هؤلاء المنافقين الذين قالوا في معركة أحد: يعني لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. فرد الله جل وعلا عليهم، لو أنه لو كتب عليهم القتل لبرزوا، يبرزون إلى مصارعهم وأماكن موتهم حتى لو كانوا ما خرجوا إلى المعركة. ولذلك بارك الله فيك، هذا 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 الأجل هو الذي قدره الله عز وجل. فهم هؤلاء لو ماتوا على فرشهم ما كانوا شهداء، فالله عز وجل أهدى لهم هدية ومنحهم منحة وعطية. لذلك هذه رسالة لي كل من مات له شخص وحبيب وقريب تحت هذه في هذا الزلازل أن يفرح. أنا أعلم بأن في حزن، كلنا حزننا، لكن أن يفرح بهذه الموتة لأن شهادة لهؤلاء. والأمر الآخر، الشهيد الموت بالنسبة له كقرصة البعوضة، ما يشعر بشيء، هذه الأصوات والأنين الذي يسمع عند الموت كأنها قرصة بعوضة، ما كأنه مر به ألم. والشهادة يكفر الله عز وجل عنها الذنوب، يكفر الله عن صاحبها هذه الذنوب والآثام والخطايا التي اقترفها وارتكبها في حياته، إلا في استثناءات جاءت فيها الأحاديث الصحيحة. ولذلك هذه أيضا رسالة وعبرة، وهذه الزلازل اللي رأيناها صوتا وصورة هي مشهد مصغر عن يوم القيامة. الله عز وجل لما ذكر يوم القيامة ومقدمات يوم القيامة ذكر شيء عجيب، يوم هذه الأرض هذه الكواكب تتفجر وتذهب، وهذه الجبال تصبح كالعهن المنفوش، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. شوف الهزة هذه كيف جعلت الناس يعني يفرون هنا وها هنا. هذا مشهد يجب على كل إنسان أن يعيد حساباته وأن يرى هذه الأمور التي يرسلها الله عز وجل رسائل لنا ودروس، دروس لنا حتى نعتبر، بدل أن نقول والله الطبيعة والطبيعة. الطبيعة خلق من خلق الله عز وجل، خلق ضعيف قهره الله عز وجل لأنه هو الخالق، قهره وقوته نافذة في هذا الخلق العظيم الذي خلقه سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم يسأل عن الركن اليماني، يقول يعني هل له فضيلة وهل يمسح أو يلمس؟ يا أبا إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للركن اليماني وهو الركن الذي إلى جهة اليمن وهو المقابل للحجر الأسود، هذا فيه فضيلتان. الفضيلة الأولى أنه على قواعد إبراهيم ما تغير هو والحجر الأسود، والفضيلة الثانية أنه يستلم، هذه الفضيلة الثانية. ومن لم يستطع استلام الركن اليماني فلا يشير إليه، لا يشير إليه، فالسنة التي فيه الاستلام فقط لا تقبيل الركن اليماني ولا السجود عليه، بخلاف الحجر الأسود. الحجر الأسود يقبل ويسجد عليه ويشار إليه إذا لم يستطع الإنسان أن يستلمه، ويستلم أيضا بمحجن. أما الركن اليماني الاستلام إن استطع، إذا لم يستطع لا شيء عليه، والاستلام يكون بوضع اليد عليه، فما في داعي للمسح لا، وإنما يستلم بوضع اليد عليه. وأما الفضل فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب حطا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك استلامه سبب من أسباب حط الذنوب والآثام. وبالنسبة لمن لم يستطع استلام الركن اليماني فلا شيء عليه، وبالنسبة للشخص الذي يستطيع استلام الركن اليماني لكن بأذية الطائفين هذا لا يجوز له، لأنه لا يجوز تحصيل السنة بارتكاب المحرم، ما يجوز أن يحصل الإنسان سنة مستحبة وذلك بإيذاء المسلمين الذي حرمه الله رب العالمين. أم محمد بن أبو ظبي تقول لما نشتري شيء من المتجر يعطونا كوبونات وكذلك محلات الصرافة، تقول ما حكم ذلك؟ أم محمد بالنسبة لهذه الكوبونات أو القسائم الأولى، هذه القسائم التي تعطيها المتاجر أو محلات الصرافة إذا كان الإنسان لم يذهب لأجلها وإنما ذهب يشتري من المتجر، ذهب ليصرف مثلا أموال، فقيل له تفضل هذه قسيمة، يجوز ما فيها شيء لأنه ما قصدها أصلا، هذه من جملة الهدايا. أما إذا ذهب خصيصا لهذه القسيمة، هو ما يريد شيء من المتجر فذهب يشتري لأجل يحصل على القسيمة، نقول له لا. ذهب يصرف لأجل يحصل على القسيمة، نقول لا، هذا لا يجوز، نص على هذا أهل العلم. أم محمد تقول يعني يوجد أغنياء يدفعون زكاة أموالهم إلى أغنياء من أقاربهم، تقول وإذا رفضوا ربما غضبوا وترتب على ذلك قطيعة. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة وأنا شددت عليك في السؤال، قلت لك زكاة أم صدقة؟ قلت لي لا زكاة، يعني هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والتي تولى الله عز وجل بيان من يستحق الزكاة. بقوله جل وعلا إنما الصدقات وإنما أداة حصر وقلب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله، ولذلك الزكاة لا يستحقها إلا هؤلاء الأصناف الثمانية. وأي غني دفع الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية فلم يؤدي زكاة ماله، هو ما أدى زكاة ماله. وزكاة المال لا يجوز المحاباة فيها، محاباة قريب أو صديق أو حبيب ما يجوز، حرام. هذه للفقراء، هذا الغني لازم يفهم أن هذه الزكاة ليست ملكا له، هذه للفقير. الله عز وجل قال للفقراء، قال العلماء اللام للتمليك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن وقال فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدق يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، قال ترد في فقرائهم، هذا حق للفقراء. حتى الغني ما يجوز له إذا أعطى الفقير صدقة يقول ادعو لي، أعطاه زكاة يقول ادعو لي، ما يجوز، كيف يدعو لك؟ هذا حق للفقير، حق للمسكين. ولذلك أي إنسان، أي إنسان أعطاها لغني بمثل هذه الطريقة اللي ذكرتيها يا أم محمد ما أخرج زكاته، ما أخرج زكاته. وكون والله يقول هؤلاء الأغنياء يقولون لو رديناها حصلت قطيعة، خل تحصل قطيعة، والإثم على هذا الرجل المستهتر بزكاة ماله، الغير مبالي بأحكام الشرع، هذا غير مبالي بأحكام الشرع، هذا عابث بأحكام الشرع. الزكاة لها أهلها، أما يعطيها غني ويعلم بأن هذا الغني، هذا الإنسان، هذا البيت أغنياء ما يستحقون الزكاة، وإذا ما أخذوها أزعل عليهم، خلي يزعل، رضا الله أولى من رضا هذا الإنسان. فلذلك يا محمد ضروري يخبر هؤلاء بأن يتقوا الله ويخافوا الله. وإذا والله يقولون إحنا ما نعرف فقراء، الحمد لله الدولة فيها جمعيات، الهلال الأحمر وكل إمارة فيها جمعية تحت إشراف الدولة وتحت رقابة الدولة، هي تعرف الفقراء والمساكين، عندها يعني ملفات لهؤلاء، عندها مركز معلومات لهؤلاء يصلون إليهم بكل سهولة سواء في الداخل أو في الخارج. أما قضية والله أنا أعطي الزكاة لشخص وإذا ما أخذت غني وإذا ما أخذتها بزعل عليك، يزعل، خلي يزعل، أهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا عبث. والشخص الغني ما يجوز، ما تحله الزكاة هذه، ما تحله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان يسألانه الزكاة وصعد فيهم النظر وصوب شافهم قويين، فقال إن الزكاة، إن الصدقة يعني الزكاة، إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما، لأنهم ما يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن شاف أشكالهم ما يستحقون الزكاة، قال إن شئتما أعطيتكما ولكنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. فلذلك يزعلون، أهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى، لكن قبل ذلك يفهمون، يعلمون، يقولون تعالوا نسأل الفتوى، نسأل العلماء هل هذه الزكاة نستحقها نحن أم لا. إذا والله رضوا يذهبون للعلماء، العلماء هم الفيصل، الفتوى هي الفيصل، قالوا لا إحنا ما نسأل أحد أبدا، لا يجوز قبولها حتى لو غضبوا، حتى لو قطعوا أرحامه. عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني حديث حنظلة في مسألة الاستقامة، يقول ورد فيه ولكن ساعة وساعة، كيف تكون الاستقامة؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للاستقامة هذا أمر واجب، الله تعالى يقول للنبي فاستقم كما أمرت، وجل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالاستقامة. وأما حديث حنظلة فهذا المقصود فيه مسألة الفتور التي تمر في الإنسان من خلال حياته، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإنسان في إقبال وإدبار، وهذه طبيعة النفس البشرية. فقول النبي ساعة وساعة بمعنى أن الإنسان يمر بهذه الفترات، ولا يعني هذا يعني الإقرار على أنه والله الساعة اللي أنت فيها قد فترت وضعفت يعني يقر عليها، لا، وإنما يبحث عن العلاج ويبحث عن الدواء ويحاول أنه يزيد من إيمانه بالطاعة. عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لإنكار النبي عليه الصلاة والسلام على عمر لما رأى في يده ورقة من التوراة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هل يتعارضان؟ الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وفي الحديث الآخر حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا فيما يتعلق بالأمور التي لا تتعارض وتتصادم وتتنافى مع ما عندنا أهل الإسلام، ولذلك حتى هذا الحديث يذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، يذكر للاستشهاد والاستئناس لا للاعتضاد، يعني ما نقره إقرارا كاملا. أما مسألة الورقة من التوراة فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه القرآن وجعله مهيمنا على هذه الكتب، فما في حاجة أن عمر يقرأ في كتب دخلها التحريف. هذا المعنى يا عبد الله، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، التقيكم غدا على خير بحول الله، عفوا يوم الأحد غدا عندنا أجوبة الواتس أب، وكذلك السبت يوم الأحد مباشر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.